Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Famin al-asma'il husna alati dhakaraha al-muallifu rahimahullahu ta'ala ismallahi jalla wa ala al-ilah. Fal-ilah ismun min asma'illahi jalla wa ala الحسنى. قد جاء ذكر هذا الاسم في مواضع كثيرة في كتاب الله جل وعلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يدل على عظم هذا الاسم. فمن هذه المواضع على سبيل الذكر قوله جل وعلا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا في سورة آل عمران قال جل وعلا: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال جل وعلا في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: قل إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قال جل وعلا في كتابه الكريم: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وهكذا الآيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا التي فيها ذكر هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا، وهو اسمه سبحانه وتعالى الإله. وهكذا الأحاديث في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة جاء هذا الاسم على سبيل الذكر والاختصار في دعاء سيد الاستغفار الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كما جاء في البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاله حين يمسي أو من قاله في يومه موقنا بذلك في حين يمسي دخل الجنة قبل أن يصبح، وإذا قاله حين يصبح موقنا بذلك دخل الجنة. ففيه فضل عظيم لقول هذا الذكر العظيم. وهكذا كذلك في دعاء ودعوة الدنون وهو في بطن الحوت، كما جاء في حديث سعد عند أحمد والترمذي صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: دعوة ذنون وهو في بطن الحوت: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. وهكذا كذلك في دعاء الكرب الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا دعاء الكرب، وقد تضمن هذا الاسم العظيم اسم الله جل وعلا الإله. وهكذا كذلك في ذلك الدعاء العظيم الذي ترتب عليه الفضل العظيم، وهو وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه وأرشد إليه، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال ذلك 100 مرة في يومه كان له عدل 10 رقاب، كان له عدل 10 رقاب، وكانت له وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولا يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال أكثر من ذلك، ومن عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده حطت خطاياه، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا الذكر العظيم تضمن اسم الله جل وعلا الإله. ولا حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل كما في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا حديث كثيرة التي تتضمن هذا الاسم العظيم اسم الله جل وعلا الإله. ومعنى اسم الله جل وعلا الإله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن معنى لفظ الجلالة الله، ومعنى لفظ كذلك الجلالة الإله متقارب، فمعنى الله ومعنى الإله كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالإله بمعنى المعبود، لأن إله على وزن فعال، وفعال في لغة العرب تأتي بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، فراش بمعنى مفروش، لباس بمعنى ملبوس، كساء بمعنى مكسو، طعام بمعنى مطعوم، فعال بمعنى مفعول. ومعنى إله مألوه أي معبود، فمعنى الإله أي المعبود الموصوف بالألوهية. فالله جل وعلا هو الإله موصوف بصفة الألوهية، وهذا معنى قوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، وهو المألوه في السماء المألوه في الأرض، الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. فالإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وتخضع له طوعا وكرها. ووصف الألوهية هو وصف عظيم، هذا الوصف العظيم الذي هو وصف الألوهية لأجله جل وعلا كان مستحقا أن يؤله وحده وأن يعبد وحده جل وعلا. فهو جل وعلا المستحق للعبادة وحده لأن له وصف الألوهية وحده. فوصف الألوهية هو الوصف الذي لأجله استحق جل وعلا أن يعبد وأن يؤله سبحانه وتعالى. والألوهية وصف يتضمن سائر صفات الكمال، فوصف الألوهية يتضمن صفات الجلال وصفات الكمال وصفات الكبرياء والعظمة والكرم والإحسان والبر وسائر صفات الكمال يتضمنها هذا الوصف العظيم، وهو وصف الألوهية. وهذا الوصف وهو وصف الألوهية الذي يتضمن هذه الأوصاف، هذه الأوصاف لأجلها كان الله جل وعلا هو الذي يؤله وحده ويعبد وحده لاتصافه بهذه الأوصاف العظيمة. فهو وحده جل وعلا الذي خلق، وهو وحده جل وعلا الذي رزق، وهو وحده جل وعلا الذي أحيا وأمات وأجار، وهو المتفرد جل وعلا وحده بالقيومية، وهو المتفرد جل وعلا وحده بالغنى المطلق، وهو وحده جل وعلا المتفرد بالإحاطة، وهو جل وعلا وحده المتفرد بصفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة. فلكونه جل وعلا هو المتفرد بهذه الأوصاف العظيمة، فلذلك كان هو جل وعلا الإله الحق الذي يستحق أن يؤله وحده جل وعلا، وأن تأله القلوب محبة وتعظيما وعبادة وخضوعا وإنابة وخشوعا ورجاء وخوفا وتوكلا وإنابة إلى آخر ذلك من العبادات القولية والفعلية والقلبية. فهو الإله الواحد الأحد جل وعلا المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك كان من مقتضى الإيمان باسم الله جل وعلا الإله والتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم العظيم الإله أن يفرد العبد العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له، يفرد العبادة للمعبود الحق وللإله الحق. إذا علم أن الله جل وعلا هو الإله الحق وأنه هو المعبود الحق، فمقتضى هذا أن يتعبد ربه جل وعلا بمقتضى هذا العلم وهذا الإيمان. علمت يا عبد الله أن الله جل وعلا هو الإله وأنه المعبود الحق جل وعلا، فعليك أن تعبد الله جل وعلا، أن تعبد الإله فقط، لا تعبد إلا الإله الحق الذي يستحق العبادة. ولذلك ذكر ربنا عز وجل في كتابه الكريم هذا المعنى في مواضع من كتابه الكريم، وأن لازم الإقرار بأن الله جل وعلا هو الإله أن يفرد العبد ربه جل وعلا بالعبادة، وأن لا يصرف العبادة لغير الله جل وعلا. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. ماذا بعد ذلك؟ ماذا قال جل وعلا بعد أن بين أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا؟ قال: فاعبدون. فما دام علمت أن الله جل وعلا هو الإله وحده، إذن فاعبده وحده سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم مبينا هذا المعنى العظيم وهذا الأمر العظيم، قال لموسى عليه الصلاة والسلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. قال جل وعلا لا إله إلا أنا، ماذا قال بعد ذلك؟ فاعبدني. إذن إذا علمت أن الله جل وعلا هو الإله، إذن فاعبد الإله وحده جل وعلا، لا إله إلا أنا فاعبدني. وهكذا قال جل وعلا في كتاب الكريم مبينا هذا، قال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلا سمي لله جل وعلا، فلا إله يستحق أن يعبد إلا هو جل وعلا، لا سمي له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فإذن هو الذي يعبد، وهو جل وعلا الذي يصطبر على عبادته سبحانه وتعالى. فهذه المواضع فيها بيان أن من لازم الإقرار بألوهية الله جل وعلا، ومن مقتضى الإيمان باسم الله جل وعلا الإله أن يفرد العبد الإله بالعبادة وبالعبودية، فلا يصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتأملوا آيات في كتاب الله جل وعلا ينكر فيها ربنا جل وعلا على المشركين الذين أقروا بربوبية الله جل وعلا، وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي المميت وأنه المجير، ثم بعد ذلك لم يفردوه جل وعلا بالعبودية، كما في آيات في سورة المؤمنين قال جل وعلا في كتابه الكريم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله فأنى تسحرون. وهكذا أقروا بأن الله جل وعلا هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فيقرون بالخلق لله جل وعلا والتدبير والرزق والإجارة والملك، ومع هذا يشركون معه جل وعلا غيره. فألزمهم الله جل وعلا بالإقرار بالألوهية، لأن من لازم الإقرار بالربوبية الإقرار بالألوهية. فإذا الإله هو الذي يستحق أن يعبد وحده جل وعلا. من هو هذا الإله الذي يستحق أن يعبد وحده؟ الموصوف بأوصاف الجمال والجلال والكمال، والموصوف بأوصاف الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا قررتم بأنه الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المالك وحده، المجير وحده، المدبر وحده، إذن فاعبدوه وحده سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين في مواضع في كتابه الكريم، كما في آيات سورة النمل يقول الله جل وعلا لهم في 5 آيات متتابعات أإله مع الله، 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 بعد أن يذكر ربنا جل وعلا لهم نعمة من نعمة الخلق ونعمة الرزق ونعمة الحياة ونعمة إنزال المطر ونعمة كذلك الزرع ونعم عديدة عظيمة ذكر ربنا عز وجل عليهم، ومن أعظمها نعمته عليهم جل وعلا بالخلق والرزق والإحياء، ومع ذلك يصرفون العبادة لغيره جل وعلا، فينكر عليهم جل وعلا بقول أإله مع الله، قد علموا أنه الذي رزقهم وأنه الذي جل وعلا أنعم عليهم سبحانه وتعالى، وأنه الذي يكشف السوى عنهم جل وعلا ويجيب كذلك مضطرهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله. وهكذا يقول الله جل وعلا لهم في كتاب الكريم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، يعدد لهم النعم جل وعلا ثم يقول لهم أإله مع الله، يعني أنتم تقرون بأن هذه النعم هي من عند الله سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك تصرفون العبادة لغير الله جل وعلا؟ فتبين بهذا أن من لازم الإقرار بالربوبية الإقرار بالألوهية، ومن لازم الإقرار بالألوهية أيضا أن يتعبد العبد ربه جل وعلا وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات القلبية والقولية وكذلك الفعلية، لأن العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة كذلك هي ما تتضمن غاية الحب وغاية الذل لله جل وعلا، كما قال الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالعبادة على تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للمفعولات اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وعلى تعريف ابن القيم على الفعل وهو التعبد من العبد لربه جل وعلا أن يكون معه أن يكون بغاية الذل وغاية الحب لله سبحانه وتعالى. والعبادات قد كثيرة وعظيمة، منها الدعاء ومنها الاستغاثة ومنها الاستعانة ومنها كذلك الرغب والرهب والخشية والخوف والتضرع والتوكل والذبح والنذر والصلاة والزكاة وغير ذلك من العبادات الكثيرة. فعليك يا عبد الله أن تفرد الرب جل وعلا بالعبادة، كل ما صح وثبت أنه عبادة في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت قلبية، فتفرد ربك جل وعلا بهذه العبادات. فالدعاء عبادة، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال جل وعلا على لسان إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول الدعاء هو العبادة، وهكذا الاستغاثة عبادة، يقول الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، والاستعانة عبادة، قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا الاستعاذة عبادة، قال جل وعلا في كتابه الكريم قل أعوذ برب الفلق، وقال قل أعوذ برب الناس، وقال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله جل وعلا أو بأسمائه أو بصفاته، وكان بسلم يقول أعوذ بوجهك. وهكذا كذلك الرغب عبادة والرهب عبادة والخشوع عبادة، قال جل وعلا في كتاب الكريم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، قال جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهكذا كذلك الإنابة عبادة لله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهكذا التوكل عبادة، قال جل وعلا في كتابه الكريم: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. وقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله توكلت على الله. وهكذا كذلك الذبح عبادة، قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال ربنا عز في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح لغير الله لأنه صرف هذه العبادة وأشرك بالله جل وعلا، كما في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. والنذر عبادة، قال جل وعلا في كتابه الكريم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول جل وعلا في كتاب الكريم: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، كما في حديث عائشة في الصحيح. وهكذا العبادات كثيرة، فعليك يا عبد الله كل ما علمت أنه عبادة ثبتت الله جل وعلا قلبية أو فعلية أو قولية، فاعلم أن المستحق لهذه العبادات هو من أقررت له بأنه الإله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا ممن عرفه جل وعلا وحق المعرفة وعبده حق عبادته سبحانه وتعالى، ومن آمن به جل وعلا ربا إلها حقا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.